أن يأتي يوم القيامة ظافرا، فالدهر والي شفاعة وغمامة له ساترا. نور ينير طريقه يهدي القلوب الحائرة، تدفع وتخلي دربه من كل شر أوترا. خير عظيم كالسماء باليمن دوما ماطرا، وتعمراني أنفسا كانت بيوتا قافرا. من سره أن يأتي يوم القيامة ظافرا، فالدهر والي شفاعة وغمامة له ساترا. من يسعى ضوء يتقي أيام نحس فاقرا، فالزهروان هما النجاة من الحياة المعسرة، والزهروان هما الضياء للنفوس الصابرة. فيها القصص فيها العبر بين السطور العاطرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم الزهراوان، الذي نتناول فيه بعض الآيات المختارة من هذه السورة العظيمة من سورة البقرة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. معنا في هذا اللقاء آية عظيمة من هذه السورة العظيمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آية عظيمة فيها من المعاني والفوائد الشيء الكثير. قبل أن أتكلم عن موضوع الحج وعن مدرسة الحج والفوائد المتعلقة بهذه العبادة العظيمة، يجول في خاطري حقيقة كلمة قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الخليفة الراشد، هذا الشهيد السعيد أبو الحسنين وزوج سيدة نساء العالمين وابن عم سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذي حقيقة يعني أتى بهذا الخاطر إلى ذهني وإلى خاطري قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقولون بأنه خرج علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم الأيام وأتى المقابر، وهكذا هو حال الصالحين، يزورون المقابر، ويزورون المقابر الزيارة الشرعية التي سنها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي أن يزور المقبرة لأمرين اثنين: يزور المقبرة للاتعاظ والاعتبار، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم يزورون القبور للدعاء للأموات والمقبورين، لأن أعمالهم قد انقطعت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهم بحاجة إلى دعائنا واستغفارنا، كما سن لنا ذلك الدعاء عند دخول المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر الدعاء. فأتى المقبرة علي رضي الله عنه وأرضاه، ونظر إلى القبور ولم يرى يعني ساعة ساكنا يتحرك. فنظر إلى هذه الأجداث في قبورها منظر مهيب، فأخذ يخاطب القبور ويخاطب الأموات، فقال: أيها القبور أو أيها الأموات، في قبوركم أخبرونا عن حالكم ونخبركم عن حالنا. قال: فأما خبر من قبلنا، إذا سألتم عن أخبارنا فاسمعوا إلى أخبارنا، فإن الدور قد سكنت، وإن الأموال قد قسمت، وإن الزوجات قد نكحت، أنتم قد متم، دوركم قد سكنها غيركم، دوركم التي أمضيتم وأفنيتم أعماركم في بنائها وتزويقها وتزيينها قد سكنها غيركم، وأموالكم التي تعبتم في جمعها، وربما بعضكم لا يهتم من حلال أم من حرام، قد قسمت يتمتع بها الورثة الآن، وزوجاتكم التي استمتعتم بهن على فرشكم وربما لبيتم رغباتهن وإن كانت في معصية الله تبارك وتعالى قد ذهبتم وتزوجن غيركم. قال: فإن الأموال قد قسمت، وإن الدور قد سكنت، وإن الزوجات قد نكحت. ثم قال علي: قال: أما لو استطاعوا، يعني هؤلاء الأموات، أن يجيبوا؟ قال: أما لو استطاعوا لقالوا أي لنا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. دارنا الحقيقية أيها الأحباب الكرام هناك، محلة الأموات في القبور، هذه القبور التي إما أن تكون روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران. نسأل الله جل في علاه أن يجعل قبورنا وقبوركم وقبور آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا روضة من رياض الجنة. نعود لهذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات. الحج هذه العبادة العظيمة، وهذه المدرسة التي فيها من الفوائد والمنافع ما الله تبارك وتعالى به عليم، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم. الحج فيه منافع دينية وفيها منافع دنيوية، منافع كثيرة الدنيوية، وأشار القرآن إليها كما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح، بعد هذه الآية مباشرة قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال أهل التفسير في تفسير هذه الآية: نفى الله الجناح، ونفي الجناح كما يقول الأصوليون دليل على أو صيغة من صيغ الإباحة، يعني أن الله عز وجل أباح لنا أن نبتغي من فضله في هذا الموسم وفي هذا المؤتمر العظيم. يعني لا حرج على الإنسان أن يذهب للحج وأن يتبضع وأن يبيع وأن يشتري، وهذا يعني منذ القدم حتى قبل الإسلام، أسواق مجنة وعكاظ وذي المجاز، هذه الأسواق التي كانت قبيل وأثناء مناسك الحج جاء الإسلام وأقرها بنص كتاب الله عز وجل. إذن هناك منافع دنيوية في هذه العبادة العظيمة وفي هذه الرحلة الماتعة، حج بيت الله الحرام. أما إن سألت عن المنافع الدينية والأخروية التي يحصلها حجاج بيت الله الحرام من هذه الرحلة الربانية العظيمة، فلا شك أنك ستحتاج إلى حلقات وحلقات لتبسط هذه المنافع التي يحصلها الإنسان والتي ذكرها القرآن وذكرتها أيضا السنة النبوية. أنا حقيقة في هذا اللقاء ونحن نتكلم عن هذه الآية ونتكلم عن منافع الحج، فقط أريد أن أقف وإياكم أحبتي عند فائدة واحدة ومنفعة واحدة من عشرات الفوائد لرحلة الحج، هذه الفائدة عزيزة جدا جدا، تشترى بماء الذهب بل بماء العين. ولو أنفق الإنسان ماله كله، والله لا أبالغ، لو أنفق الإنسان ماله كله ليحصل هذه الفائدة التي يحصلها حجاج بيت الله الحرام من هذه الرحلة العظيمة، أقول لو أنفق الإنسان ماله كله لا يكون ذلك ثمنا كثيرا في تحصيل هذه الفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ تابعونا بعد هذا الفاصل القصير لنقف وإياكم مع هذه الفائدة العظيمة من هذه المدرسة، مدرسة الحج وحج بيت الله الحرام، فتابعونا.
فيها القصص فيها العبر بين السطور العطرة.
ونهمس بنصائح غالية من مشكاة النبوة العطرة. فضل سورة البقرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، نزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
بين السطور العاطرة.
مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم ومع برنامجكم الزهروان، وكنا نقف مع هذه الآية العظيمة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخر الآيات. وكنا نتكلم قبل الفاصل أن الحج له منافع كثيرة كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم. هناك منافع دينية ومنافع دنيوية، وذكرت لكم بأن المنافع الدينية كثيرة جدا، يعني منها أن الحج يربي الإنسان على المراقبة، يربي الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. الحج يذكر الإنسان بساعة الرحيل، عندما يلبس ثياب الإحرام يتذكر أكفانه. الحج يذكر الإنسان بذلك اليوم العظيم عندما يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين في صعيد في يوم القيامة، عندما يقف في صعيد عرفات ويرى الجموع والألوف المؤلفة من حوله، الأسود والأبيض والعربي والأعجمي والغني والفقير والشريف والوضيع، يرى والصالح والطالح والتقي والفاجر. الناس قد اجتمعوا في صعيد واحد، في مكان واحد، في وقت واحد، واتجهوا للواحد الأحد سبحانه وتعالى. أقول هذا يذكر أيضا الإنسان بموقفه في عرصات يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم. منافع كثيرة، ولكنني قلت لكم أحبتي قبل الفاصل سأقف مع وقفة بشيء من البسط والتفصيل بدقائق يسيرة مع فائدة عزيزة من فوائد الحج. هذه الفائدة قلما ينتبه لها الناس، ألا وهي أن الحج فرصة لترويض النفس على طاعة الله. تأمل، أنا حقيقة يعني أتقصد هذه الألفاظ، أقول الحج من منافعه وفوائده العظيمة يشهد منافع لهم، أن الحج فرصة لترويض النفس على طاعة الله. ترويض، نحن في زمان عجيب غريب، نرى في واقعنا أن وللأسف، وأنا حقيقة لا أحب أن أقول كثير لكن مضطر أن أقول كثير، نرى في واقعنا كثيرا من المسلمين والمسلمات تمردوا على شرع الله تبارك وتعالى. تقول له صلي يا أخي، يقول لك يا أخي حتى أقتنع. تقول للأخرى تحجبي يا أختي، تقول حتى أقتنع. تقول للثالث مثلا أترك كذا وكذا، أترك الربا، أترك الزنا، أترك الخمر، أترك يعني الأمور المنكرة، التزم بما أوجب الله عز وجل عليك، يقول حتى أقتنع. فأصبح هذا العقل الذي هو في الأصل يفترض أن يكون وسيلة يهتدي بها الإنسان إلى مرضاة الله عز وجل، جعله بعض الناس طاغوتا وحاكما وقاضيا على نصوص الكتاب والسنة. مثل هذه النفوس تحتاج إلى ترويض، أن تروض على طاعة الله. هذا التمرد، هذا التعالي، هذا التكبر، هذا الاستنكاف عن الامتثال لأوامر الله. طيب من أين أخذت هذه الفائدة؟ يعني أين الدليل على أن الحج فعلا يروض الإنسان على طاعة الله؟ الأدلة كثيرة، تأمل معي أيها المشاهد الكريم. الآن مناسك الحج لو نظر الإنسان إليها كصورة إجمالية ونظر إليها من بعيد يرى أنها أعمال مقننة في أوقات محددة في كيفيات معينة. مثلا بعد أن يلبي الحاج في يوم التروية اذهب إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة، ذهب إلى منى. إذا كان يريد أن يحج على السنة يذهب ظهرا أو ضحا إلى منى، أمكث بمنى وصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم عرفات اليوم التاسع، صلي قصرا كل صلاة في وقتها، لا تجمع، هذه السنة. ثم بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يوم عرفة، أو نعم تذهب إلى عرفات، وتدخل عرفات حدود معينة يجب عليك أن تمكث في عرفات في هذا المكان إلى غروب الشمس، لا يجوز لك أن تخرج. ولو لم تقف في عرفات حتى ذهب هذا اليوم فإنه لا حج لك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ثم تخرج من عرفة وتذهب إلى المزدلفة وتمكث وتبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك تذهب لرمي الجمار بأوقات معينة بصفات معينة، العبادة تكون مرتبة. إذن يعيش الحاج في هذه المناسك لأيام معدودة ولليال معدودة أيضا، يعيش في ترتيب وتنظيم، يذهب إلى هذه الأماكن ويقف فيها ويؤديها على الصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد أن تصح عبادته. فهذا حقيقة يدعو النفس للترويض والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى، فيخرج الحاج من هذه العبادة وقد روضت نفسه على الامتثال لطاعة الله تبارك وتعالى. وهذا هو حال المؤمنين إذا أمرهم الله عز وجل أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء قادم ومع برنامجكم الزهراوان. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من سره أن يأتي يوم القيامة ظافرا، فالزهروان شفاعة وغمامة له ساترا، نور ينير طريقه يهدي القلوب الحائرة تدفع